التي سيبثها محمود لأخيه في الجهاد مصطفى، وإلى أين ستؤول الأحداث المتسارعة ضمن الغليان الشعبي والسياسي الحاصل في إيران أيام الانتفاضة الثورية. فكونوا معنا.
ترى ماذا تفعلان أنتما المعتوهان؟
سيدي، بحثنا كل مكان في منطقة منيرية، ووضعنا عشرة من زملائنا في كل مسجد ليراقبوا الجميع.
إن سيد محمود حسيني ومعه ذاك المدعو مصطفى ليس معتوهين مثلكما حتى يدخلا المسجد لفريضة الصلاة أو لغير فريضة، حتى تذهبا وتنقضا عليهما بكل سهولة.
ليست المساجد وحدها سيدي، فنحن كنا نحضر جميع المظاهرات وأعمال الشغب والفوضى التي كانت تحدث هنا وهناك، بدءا من شارع شابور ومولوي وانتهاءا بالشوارع المنتهية بالبازار يا سيدي. أجل، حضرناها وفتشنا البيوت كلها.
سيدي، إنهما غير موجودين في هذه المنطقة.
نعم سيدي.
إذن هؤلاء ليسوا في هذه المنطقة. ها؟
نعم.
يا أذكياء، يا لذكائك يا رجل.
ماذا سيدي؟
يا إلهي، كم أنت ذكي.
لماذا؟
بديهي أن هؤلاء الأوباش قد نقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى. كم أنتما مغفلان؟
ماذا؟
منذ شهر وأنا أؤكد لكما بأن مقرات تنظيمهم ليست في هذه المناطق، إلا أن كل حدث فوضوي يطرأ فلا بد لهم دور فيه. إذن؟
نعم سيدي.
عليهم بالتردد هنا وهناك وفي هذه المنطقة بالذات، أقصد منيرية.
سيدي، وزعنا صورهم الثلاثة بين جميع وحداتنا في شتى أنحاء العاصمة.
لا شك أن تلك الوحدات هي الأخرى ليست أكثر كفأ منهم.
يا سيد جمشيد، ماذا لو ننشر صورهم في الصحف والجرائد؟ فهناك الكثير من الناس بغية الحصول على مبلغ من المال يقومون بالكشف عنهم.
نعم سيدي صحيح.
لقد انتهى وولى ذلك الزمن. ما إن تنشر الصحف صورهم حتى يهب الناس لاستقبالهم وإخفائهم في أماكن آمنة ومطمئنة.
إنهم ليسوا كما تتصورهم سيدي، فالناس يحبون الشاه. دع عنك هؤلاء الذين يتجمعون في الشوارع كل ليلة يا سيدي.
اخرس أيها المعتوم، لو كنتم حقا رجالا جديرين وكفؤين لكان محمود حسين اليوم بين أيدينا، إلا أنكما أنتما التافهان لا تجيدان غير الثرثرة والكلام الرخيص. كم مرة نبهتكما بضرورة مراقبة مراسم دفن والدته؟ ها؟ لقد مر على تلك المراسم 40 يوما.
صحيح.
وهل يعقل أنه لم يحضر قبر أمه خلال هذه الفترة الطويلة ولو لمرة واحدة؟
لم يحضر. ماذا نفعل؟
أقسم لك سيدي أننا حضرنا جميع تلك المراسم وراقبناها عن كثب.
صحيح سيدي.
حتى أنك سيدي حضرت بنفسك اليوم 7 من دفنها، ورأيت كيف أننا راقبناهم جميعا الواحد تلو الآخر.
نعم سيدي.
ففي هذه الساعة التي أتحدث معك سيدي وضعنا عددا من رجالنا عند القبر ليراقبوا الذين يزورون مقبرة أمه.
صحيح. حسنا سيدي صحيح.
كفاك ولا داعي لهذه الثرثرة التي تكاد تصيبني بالصداع.
سيدي بما تأمرنا الآن؟ ها؟
إن مقبرة به الزهراء،
نعم،
أو ما تقال بجنة الزهراء، يجب أن لا تخلو من رجالكم ليل نهار بعد مرور 40 يوما على وفاة أمه. ربما يتصور أن الأمور قد استتبت ولا أحد يراقبه فيذهب لزيارة قبر أمه. إذن أوص رجالك بمراقبة الوضع هناك أكثر من الماضي، فهمت؟
أمرك يا سيد جمشيد، أمرك.
بالمناسبة،
نعم،
هناك ثمة أشخاص غير هؤلاء الثلاثة.
ماذا؟
يكونون أكثر خطرا منهم.
ما
إن تشكون بأحد منهم تبادرون باعتقاله فورا، أفهمتم؟
نعم.
وفيما لو أراد الهرب افتحوا النار عليه، أفهمتم أم لا؟
نعم سيدي،
نعم سيدي، نعم.
ولا ننصرف.
أمرك،
أمرك، عن إذنك سيدي.
مع السلامة سيدي.
يا لها من أوضاع تافهة. أظن أنه قد سمع الآن بخبر إعدام أبيه في السجن. أين هي قداحة اللعينة؟ علي أن أراقب نفسي وأحذر أكثر من الماضي. اللعنة علي، فإنه سيحملني مسؤولية موت أبويه. ها؟ ومن يدري، ربما الآن هو يخطط لقتلي، ولسيما مع هؤلاء الحراس المعتوهين الذين يطوفون حولي. أهلا.
مرحبا يا جمشيد.
ماذا حدث يا بروين؟
أمي ساءت حالها، هيا أسرع إليها.
ترى ما بها؟ ما بها يا أخيتي؟
لا أدري، حاول أن تصل إليها بسرعة. يا إلهي.
ألو، ألو. أخيرا أوقعت نفسها في مشكلة ونفسي في ورطة. يا لتعاسة حظي، أفي وسط هذه الأوضاع؟ لأذهب وأرى ماذا حصل. لما لا تفتحين الباب؟
أنا قادمة. من الطارق؟
افتح الباب، أنا جمشيد. ترى ماذا جرى؟
السلام عليك.
تحملت مصائب الدنيا حتى وجدت بيتك.
لو لم أذكر لما غيرت بيتي، إذ إنني فيه ما كنت قادرة على النظر في وجوه أهل الحارة خجلاً.
ما بك؟ هل إنك اتصلت بي وأخرتني عن أعمالي لتستقبليني بهذه الأراجيف؟ تحدثي، ماذا حدث؟ كم مرة قلت لك إنك لست قادرة على استضافة أمي لأنها عاشت في بيتي حياة الرغد والسعادة ولا أحد يقدر لذلك؟ ترى لما هكذا تحملقين بوجهها؟
إن لم أكن مضطرة لما اتصلت بك.
يبدو أنني أصبحت اليوم مذنبا.
أجل، فأنت الذي سبب لها هذا.
ترى ماذا حدث لها؟ لماذا لا تتكلمين؟
اذهب إليها وانظر بنفسك.
حسنا. أين هي أمي؟
إنها في تلك الغرفة.
السلام عليك يا أمه.
هل جئت يا سيد أصغر؟
أمه، أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، أنا جمشيد في المدرسة.
ما هذا الكلام يا أمه؟ أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، عندما يكبر ولدي جمشيد سنزوجه إن شاء الله ابنة الحاج عبد الله. يا لها من بنت جميلة، أرجو أن يصل إلى مكانة رفيعة في حياته.
يا بروين، منذ متى فقدت ذاكرتها؟
لا أدري، منذ أمس أو أول أمس فقد نسيت حالي والتاريخ معه.
ها؟
ما كان لي أحد هنا، ولا أدري متى كان ذلك اليوم، إما كان الاثنين أو الثلاثاء، ألا تتذكره أنت؟
ما الذي يجب أن أتذكر يا أمه؟
ماذا تقول يا سيد أصغر؟ يبدو أن حالك أسوأ مني، أليس كذلك؟ لا، بل كان يوم الجمعة حينما وافاك الأجل. نعم نعم، كانت الأعمال معطلة في ذلك اليوم، ربما كان يوم الجمعة. في البداية تصورتك نائما، يا له من شتاء قارس، هل تتذكره؟
أي شيء،
كلما حركتك لم تتحرك يا أصغر.
المصيبة،
الدكتور منتظري، كان له بيت من طابقين، وقد اتخذ الطابق الأول عيادة له.
أمه، أليس من الأفضل أن تخلدي للراحة؟
ماذا تقولين يا سيدة؟ ماذا تقولين؟ ترى من أنتم؟ ولماذا تجتمعون هنا؟ أجل، أنتم تبحثون عن غرفة للإيجار، ألا ترون أن لهذه الدار 5 غرف وكلها ساكنة بأهلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن للمسكين السيد إسماعيل 4 أولاد صغار، وقبل 2 شهر سقط من منصة مرتفعة، وهو اليوم نائم في الغرفة وعاطل عن العمل. أجل يا سيد أصغر،
أنا لست
لو لم يسدد الحاج عبد الله إيجاره لكانت وسائل غرفته اليوم تتخذ من الشارع مقرا لها.
أشعر بدوار في رأسي.
ماذا؟
ألم تحضر لها طبيبة؟
يا سيد أصغر،
إسماعيل أحضر لها البارحة طبيبا، فكتب لها مجموعة من الأقراص المنومة أو ما شابه، وقال إنها واجهت صدمة كبيرة.
تقول سيدة صغر صدمة، إنها صدمة كبيرة. ترى لماذا؟ ماذا أقول؟
يبدو أن صدمتك أكبر من التي تلقتها أمي، أولم تسمعها قبل قليل؟ إنها تتحدث عن الماضي، وأحيانا تناديني بالسيدة عصمت، وأخرى به.
تفضل يا سيد أصغر، تفضل.
بما أوصى الطبيب إذن؟
أوصانا بأخذها للمشفى أو إلى مركز للأطباء النفسانيين، كما أن الطبيب استبعد أن تستعيد صحتها.
الحمد لله،
سنأخذها إلى واحد من أحسن المشافي.
ماذا تقول؟
أعرف عددا من أمهر الأطباء.
يا إلهي،
أنت تفهم ما تقول؟ أنت الذي جعلتها تفقد مشاعرها وتجن. إلى أين أنت ذاهب؟
اليوم أو غدا سآتي لأخذها إلى المشفى.
أنا يا سيد أصغر،
لا تعود إلينا أبدا.
ماذا تقولين يا بروين؟ ماذا تقولين؟
دعنا وشأننا، نحن لا نريد رؤيتك. فهمت ما قلته لك؟ لا تعد إلينا، لا تعد أبدا يا جمشيد. نحن لا نريد رؤيتك أبدا.
لا ريب أنها تحمل كل الحقد والضغينة والإشمئزاز تجاهي. ترى لماذا أنا قادم إلى هنا؟ ليتها كانت تعطف علي. أيها الوغد، من جاء بك إلى هنا في هذا الزقاق؟
عفوا يا سيد، هل تبحث عن عنوان؟
ها؟ لا لا، وكيف؟ ترى ما وما شأنك بي؟
يا له من معتوه.
ليس لي ما أفتقده، ولست بقادر على تغيير شيء، ولكن أريد أن أفصح عما يدور في خلدي.
من الطارق؟
أنا داودي. أنها لم تفتح الباب. هل تتوقع أنها تفتح الباب بوجهك؟
من الطارق؟
يا آنسة مريم، افتح الباب.
عد من حيث أتيت يا سيد جمشيد داودي.
أرجوك افتح الباب لأسمعك كلمة واحدة. أرجوك يا آنسة مريم. السلام عليك.
إنما فتحت الباب كي لا يسطو رجالك على البيت.
رجالي؟ لا أحد سواي.
هل جئت لاعتقالي؟
من حقك أن تكلميني هكذا، إلا أن الحقيقة هي ليست ما تفكرين به. هل تأذنين لي بالدخول؟
ولكن لا تغلق الباب.
حسنا.
هل أنت قتلت أبي؟
أنا؟
قلت لك، هل أنت قاتله؟
لم أكن ضالعا في اعتقاله حتى.
أتدري كم يشبه الحماقة كلامك هذا؟
ترى ماذا تفكرون عني؟ هل أنا قاتل أم رجل له جنون العظمة؟ وما شأني أنا وسط هذا الجهاز الحكومي المطنطن؟ أنا لست سوى بأقل من حبة في مهب الريح.
طيب، هل جئت هنا لتخبرني بهذا؟ وما شأني أنا بك أصلا؟
من أنا؟ أنا إنسان وحيد، ولم أرى في حياتي قط سوى الفقر والوحدة والدعاء.
هذا كلام قد تأخر موعده يا سيد جمشيد داودي، ولكن لا أدري لماذا توجهه لي الآن.
لأنكم لم تسمحوا لي قط بالإفصاح عما يدور في خلدي. أجل، فقد تأخر موعده، ولكني لست مذنبا. وهل أمهلني الحاج عبد الله كي أكشف عني؟ ليته منحني في تلك الليلة فرصة البوح عما في فؤادي.
لا ترفع صوتك بوجهي، فأنا أتحمل المصائب ما يكفيني. خلال أقل من 3 أشهر افتقدت كل أفراد أسرتي. لقد قتلتم أبي، وعلى أثره ماتت أمي، وظل أخي اليوم هاربا. إذن وضعك اليوم لا يهمني أبدا يا سيد جمشيد.
ولكني أعير له أهمية كبيرة، وللعلم أقول لك، لو لم أكن أنا لما أفرج عن أخيك سيد محمود. سعيت كثيرا أن أحول دون حدوث هذه المصائب.
ربما يكون كذلك.
كل يرى مشاكله ويحاول تضخيمها.
أبي لم تكن له مشكلة مع أحد، وكان له أن يعيش كباقي الناس، أن يعيش بين أفراد عائلته.
وأنا أيضا فقدت أمي.
أتقصد السيدة عفت؟
إنها اليوم حية، ولكن ليتها كانت قد فارقت الحياة. لقد فقدت ذاكرتها. ليس لي أحد في هذه الدنيا. حاولت كثيرا إقناع نفسي بعدم المجيء إلى هنا، ولكن دون جدوى.
أخطأت في مجيئك إلى هنا يا سيد داود.
لا لا، بل كان علي إخبار أحد بما في أنا. أنا أيضا خدعت، ولا أدري كيف دخلت هذه اللعبة. أعلم بأنك تكرهينني أيما إكراه، إلا أنك لينا ضحية، ضحية أناس لم يدعونا نقرر مصيرنا. تعصبات الحاج،
لا تذكر اسم أبي أبدا يا سيد داودي.
وأنا أيضا ضحية الفقر والفاقة والحياة الرخيصة التي تحملتها خلال سني عمري. أنا لم أدرس مثل ما درس أخوك في الخارج. لقد جاهدت كثيرا لأتوصل إلى مكانة أبني من خلالها حياتي. أنا لست كما تتصورين، كلكم ترونني مجرما لا مثيل له، أنتم وكذلك عائلتي.
حياتك لا شأن لي بها أصلا.
بل لك شأن بها. أبوك أصبح ضحية جهاده المرير ضد الحكومة، وأما أنا فتتهمينني بقتل أبيك. لقد قلت لك إنني بذلت كل مسعاي كي لا يصل ملف أبيك إلى السافاك.
تتحدث وكأنك لست من عناصر السافاك أبدا.
أنت الآن لست قادرة على التأمل والتفكر، لأنه منذ أن عرفت نفسك تعلمت على البيئة الخاصة بأبيك، ولم تسنح لك فرصة خيار طريقك في الحياة تماما كحياتي أنا، إلا أنني اضطررت أخيرا للوقوف على قدمي. أنا لا أعير أهمية لجهاد أبيك المرير ضد الحكومة، ولا أهتم قيد أنملة بهذه الحكومة حتى.
لقد قلت لك ألف مرة إن حياتك لا شأن لي بها أبدا.
هذا ليس من الإنصاف، لولاي لما كان أخوك اليوم حيا.
كفاك يا رجل،
كلانا نعيش الوحدة، بمقدورنا العيش خارج البلاد بكل راحة وأمان.
هيا اخرج من هنا، اخرج من هذا البيت.
لا ريب أنني ذاهب، ولكن اعلمي أنني من أجلك فقط قتلت العقيد محصص. أجل ستعلمين به لاحقا كم أنا اليوم أحمق ومعتوه. ما أحسن مجيئي إلى هنا اليوم، فقد انتهت اليوم كل شكوكي وظنوني، وأتممت الحجة مع نفسي. أجل أنا ذاهب، ولكن اعلمي أنني ربما لا أفتح النار على أخيك محمود إلا أنني سأقتل مصطفى لا محالة. أفهمتي؟
أخرج من هنا يا قدر، أخرج، أخرج من هنا.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أخرج، هيا أخرج، أخرج من هنا. هيا يا محمود، لقد ذهب جمشيد.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أنا قلقة جدا يا أخي.
كان صائبا في بعض من كلامه.
ماذا؟ ماذا تقول يا محمود؟
أجل، هناك الكثير من أمثاله هم اليوم ضحايا هذا النظام العفن. هيا هيا انهضي وأعدي حقائبك لنغادر البيت حالا.
إلى أين؟
إلى مكان آمن، فإن جمشيد عائدا إلينا لا محالة، ولكن هذه المرة ترافقه رجاله الأوباش. هيا 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 تحركي.
حسنا، سأستعد للذهاب. حسنا.
هذا القبو بات اليوم يشبه مخزنا للعتاد.
نعم.
ولكن انتبه يا مصطفى لهذه الكوكتيل مولوتوفات لا تخلق لنا مشكلة.
حقا إنها تخلق مشاكل، ولكن للذين يفتحون النار على الناس الأبرياء والعزل. نحن بهذه الكوكتيل مولوتوفات سنحطم الجيش الشاهنشاهي.
يا مصطفى.
نعم.
نحن لن نستخدمها إلا وقت الضرورة الملحة. أتفهم ما أقول؟
يا سيد محمود، بعد 8 أيلول، اليوم الذي فتح الجيش نيرانه على الشعب، لقد أتممنا الحجة معه.
يا مصطفى، أقوله بصراحة وبثقة عالية.
ماذا؟
إن النصف الأعظم من الجيش يواكب هذا الشعب. ذلك أن أغلب الجنود قد تركوا معسكراتهم، وأن شيئا باسم الجيش الشاهنشاهي لا وجود له أصلا. هناك حفنة من كبار الضباط.
نعم.
والمراتب العليا تنتظر ساعة الصفر حتى تهرب إلى خارج البلاد، أو أن يستولي عليهم الشعب ليقدموا للمحاكمة فيما بعد. إذن نعم. انتبه جيدا يا مصطفى.
ماذا تقصد يا سيد محمود؟
لاحظ يا ولد.
ماذا؟
إنك الآن تريد تعليم 50 أو 60 شخصا كيفية العمل
نعم.
على هذه الكوكتيل مولوتوفات.
نعم.
وكيفية استخدامها بأحسن صورة.
نعم.
إذن نحن لسنا كقوات هذا النظام التي تعمل دون تعقل. إن معظم هذه القوات التي تقف أمام الشعب وتفتح النار بوجهه هم من رجال الأمن.
نعم.
المدججين بالسلاح.
حق. أحسن.
لقد سنحت لك مرتين فرصة قتل المدعو جمشيد، إلا أنك أبيت. أرجو أن يحذو الشباب الذين يتعاملون معك حذوك أنت يا مصطفى.
كن واثقا يا سيد محمود، كن واثقا.
علي أن أفكر بمكان آمن لمريم، إذ ليس صحيحا بقاؤها هنا بعد اليوم.
أجل، وهو كذلك كم تقول.
كنت أعلم يا مصطفى أنك لم تكن تتجرأ على أن تفاتح الحاج بموضوع مريم، واليوم أنا أخوك الأكبر يا مصطفى.
أنا أعلم بذلك يا أخي محمود، شكرا لك.
أريد أن أكون مرتاح البال بالنسبة لكما، لأنني قريبا على أبواب السفر.
على أبواب السفر؟ في هذه الأوضاع المتأزمة التي يبحثون عنا في كل مكان، أو بالأحرى يطاردوننا.
يا مصطفى، إنها مهمة لابد منها.
ماذا؟
لأن النظام يمارس الضغط على النظام العراقي لإخراج الإمام الخميني من هناك.
ما كنت أعلم ذلك
يا مصطفى. لا أحد يعلم الآن بوجهة الإمام بعد مغادرته العراق.
حقا،
إنه في الحقيقة موضوع مقلق جدا. إذن ربما أغادر إيران قريبا جدا.
طيب، قل لي يا محمود، كيف ومتى تريد أن تغادر؟ ها؟
في الحقيقة أريد أن يرتاح بالي أولا. أتعي ما أقول؟
أجل، إنني في الماضي كنت أنوي التحدث إلى الحاج.
خذ راحتك في الحديث معي يا مصطفى.
يا سيد محمود، لما تريد إيذائي؟ ها؟ كنت دوما أخشى أن ترد علي مريم سلبا، خاصة ونحن نعيش اليوم أوضاعا مأساوية.
لو أنت تريد هكذا التحدث إليها بخوف وخشية، ثق بأنها ترفضك.
طيب.
لو ترى في نفسك الهمة والشجاعة على بدء حياة جديدة فلا تتباطأ ولا تتساهل يا مصطفى.
أنا سأتحدث مع مريم طبعا، لو تأذن لي بذلك.
إذن تحدث إليها بقوة وصلابة ورجولة.
طيب،
وإلا فإن مريم لا يعجبها الشباب المايعون.
إن شاء الله.
وهكذا وصلنا إلى مواقف ومشاهد إنسانية صعبة. الارتداد النفسي لجمشيد يتضاعف، إنه يحاصر من كل مكان، من عمله، من أسرته، والثأر الذي في نفسه من الانتقام من أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من قبل مريم، وطردها له نهائيا جعل من جمشيد وحشا مجروحا لا يألو على شيء، وهمه الانتقام والغدر غير آبه بتعاسة النظام البائد إلى الانهيار، لأنه يرى نفسه ينهار وسط الحشود المتمردة على الظلم بأنواعه. فحتى مفاجآت وأحداث مثيرة جديدة في الحلقة القادمة مستمعينا، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
اغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الثلاثين من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، شنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جاماران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جاماران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جاماران 94 متراً بقدرة حمل 1420 طناً وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومتر في الساعة. وتحمل المدمرة جاماران على متنها 140 ملاحاً، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. في الثلاثين من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مرارا، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه وقيامه كشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيراً وفي الثامن عشر من شباط فبراير عام 1926 ميلادي، هزمت مقاومة القوات الشعبية المغربية بقيادة الأمير عبد الكريم الريفي في سلسلة معارك دامية أمام القوات الإسبانية والفرنسية الغازية. وعلى أثر ذلك قامت القوات الغازية بنفي عبد الكريم الريفي إلى جنوب أفريقيا، فعندما بسطت القوات الإسبانية سيطرتها على جزء من الأراضي المغربية اقترفت مجازر دموية بحق أبناء الشعب المغربي، وبدأ الريفي ثورته عام 1912. وقد حققت قوات الريفي انتصارات باهرة في بادئ الأمر، وتمكنت من تحرير مناطق شاسعة من الاحتلال الإسباني، وعلى أثر القلق الذي راح يساور فرنسا التي كانت تحتل هي الأخرى مناطق من المغرب، قامت القوات الفرنسية في عام 1924 بقيادة بيتون بمهاجمة قوات الريفي، وتلقت هزيمة كبرى من المقاومة الشعبية المغربية في بادئ الأمر. وفي المرحلة الثانية تمكنت القوات الفرنسية وبمساعدة التعزيزات العسكرية التي تلقتها وانضمام القوات الإسبانية إليها من أن تهزم المقاومة المغربية في شباط فبراير عام 1962، وبدأت فرنسا بعدها باحتلال مناطق شاسعة من الأراضي المغربية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعياً في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساءً حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحاً حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
اللبن الزبادي للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخلو الكثير من موائد الطعام من، ولا توجد ثلاجة منزلية لا يوجد فيها علبة من اللبن الزبادي الذي يفضل لطعمه اللذيذ والشعور الرائع الذي ينتاب شاربه. فما هي فوائد اللبن الزبادي للسلامة والصحة؟ تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. من أهم المنافع الغذائية للبن الزبادي أنه أولا يحتوي على العديد من البكتيريا المفيدة التي تنتج العديد من الفيتامينات مثل فيتامين B1, B2, B3, B5, B6, B12 وفيتامين A وK، وهي فيتامينات ضرورية للحياة. ثانيا، اللبن الزبادي يمكن أن يغير من قدرة الجسم على حرق الدهون مما يجعله يفقد الدهون ويحتفظ بالعضلات، حيث يقول أطباء التغذية إن الذين يتناولون الزبادي خالي الدسم يفقدون أوزاناً أكبر بكثير مما يتبعون حمية قليلة السعرات فقط، وخاصة تلك الدهون الموجودة في منطقة البطن والتي يشبه فيها الجسم شكل التفاحة، وفيها تزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان. شكرا لمتابعتكم مستمعينا. من المنافع الصحية للبن الزبادي والنقطة الثالثة وصلنا إليها احتواؤه على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث يقول أطباء التغذية إن هذه النسبة العالية للكالسيوم في اللبن تحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون وإلى عدم تكون كمية جديدة منه في الجسم، حيث يعتقد الباحثون أن الغذاء القليل في الكالسيوم يزيد من إنتاج أنزيمات منتجة للدهون ويقلل من نشاط الأنزيمات التي تكسر الدهون، والنتيجة خلايا دهنية أكبر وأكثر دهونا. ومن هنا تأتي نصيحة الأطباء بتناول الزبادي خالي الدسم والغني بالكالسيوم، والذي يحتوي على 100 سعرة حرارية فقط في الكوب المحتوي على 180 غراما، وذلك 3 مرات يوميا. وهذا الزبادي الغني بالكالسيوم يحافظ على كثافة العظام والكتلة العضلية، كما يزيد من فقد الدهون. أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى. من فوائد تناول اللبن الزبادي أيضا وصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول إن تناول 180 غراما من اللبن يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي يعتبر ثالث أعلى نسبة وفاة من السرطان. خامسا، كما أن دهون وبروتينات اللبن تعالج الكوليسترول وضغط الدم، وقد وجد العلماء أن الأحماض الدهنية الموجودة في منتجات الألبان هي في الواقع متعادلة من ناحية محتواها الكوليسترولي، بل وأيضا هي خافضة للكوليسترول. سادسا، بروتينات الألبان لها قدرة مؤكدة على تحسن صحة الأسنان والحفاظ عليها من التسوس وأيضا كثافة العظام. سابعا، وبما أن اللبن يحتوي على أكثر من 400 حمض دهني، وكثير من هذه الأحماض الدهنية لها القدرة على الحماية من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز الدوري الدموي، فإنه يساعد على خفض ضغط الدم العالي. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نحن نتمنى لكم العافية وأنتم تتناولون اللبن الزبادي.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير. لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب.